أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروى النسائي عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوت ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يدرس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. صلاة الوتر هذه صلاة قيام الليل، فيها يختمها المؤمن بصلاة الوتر، وإن كان الصلاة كلها قيام الليل اسمها الوتر. ليه؟ لأنها بيقطعها على وتر، على ركعة واحدة في النهاية، أو على أنها صلاة فردية يعني. فكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بهذه الهيئات التي سمعنا في هذه الأحاديث؟ فسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل من صلاة العشاء لغاية الفجر 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، يعني أنه يخلص الشفع اللي هي آخر يعني ركعتين يصليهما صلى الله عليه وسلم، وبعدها يوتر بركعة واحدة ويسمعهم التسليمة اللي بين الشفع وبين الوتر. كلمة شفع معنى ركعتين، والوتر بمعنى الركعة الواحدة أو بمعنى الفرد يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آخر ركعتين وبعدها يسلم عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع شيئا، وبعدين يصلي ركعة الوتر عليه الصلاة والسلام. كان له مناحي في صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، لاحظ أن أغلبها كان يصليها وحده، يعني مرة أو مرتين ثلاث مرات أربع مرات صلى بالناس عليه الصلاة والسلام قيام رمضان، لكن الغالب هذه الصلاة كان يصليها وحده وفي بيته عليه الصلاة والسلام. فمثلا أحيانا كان يصلي سبع ركعات متصلات، سبع هو يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام، يقرأ قراءة طويلة جدا ولا يجلس إلا في السادسة والسابعة، يعني يفضل آيم قاعد سبع ركعات، وأحيانا تسع ركعات فلا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة صلوات الله وسلامه عليه. وهو كان ينصح المؤمنين ويقول: الوتر حق، الوتر حق. وهذه الصيغة معناه إن لازم تصلوا، وإن كان مش معناها يجب عليكم الصلاة مش الولو، ولكن حين يقول الوتر واجب والوتر حق معنى يلزم ذلك استحبابا متأكدا، ما تضيعوش هذه الصلاة صلاة الوتر. وبعدين يخيرك: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يبقى لك ذلك أن توتر بخمس ركعات كان متصلات خمس ركعات وتسلم في الآخرة، ولك أن تجلس في الرابعة والخامسة، أو تصلي ثلاث ركعات بس ما تجلس إلا في الثالثة حتى لا تشبهها بصلاة المغرب. إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه صلاة الليل بصلاة المغرب، يبقى المغرب بنصلي ثلاث ركعات متصلات نجلس في الثانية والثالثة، فإذا أحببت أن توتر بثلاث متصلات فلا تجلس في الثانية حتى لا تتشبه بصلاة المغرب، وإنما تجلس في الثالثة فقط. أيضا يعني جاء عنه في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. يبقى هذا كان وترا له صلى الله عليه وسلم، صلى ثمان ركعات اثنين اثنين لغاية ما خلص، وبعد ذلك أوتر بخمس ركعات متصلات عليه الصلاة والسلام، هذا من سنته، من شاء أن يفعل ذلك فعل. طيب يقرأ إيه؟ يقول أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. يعني أحيانا يصلي ثلاث ركعات متصلات، فيقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، الثانية بقل يا أيها الكافرون، الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات بعد ما يخلص الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر خمس ركعات وصلها متصلات، وهنا في هذا الحديث لم يجلس إلا في الخامسة فقط، وصلها سبع ركعات جلس في السادسة والسابعة، وصلها تسع ركعات جلس في الثامنة والتاسعة. هذا كله جائز، لكن أفضل ما يكون طالما نصلي جماعة يبقى ركعتين ركعتين ونوتر بواحدة حتى لا يشق على الناس مع طول القيام. حسن النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر، وقلنا أن يجوز تقول وتر ووتر بالفتح وبالكسر، هذا جائز، يكون صلاة الوتر وصلاة الوتر هي هي. قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا، فيحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضيعش صلاة الوتر، أوتروا قبل أن تصبحوا، وكان يواظب عليها سواء كان في السفر ولا في الحضر، يعني وهو مقيم كان يصلي صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، وهو مسافر أيضا كان يصلي صلاة الوتر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى يواظب المؤمن على هذه الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. يبقى برضو علمنا حاجة تانية، إن طالما أنت متعود على صلاة الوتر ما تضيع حاجة، لو حصل وليلة نمت ضاع عليك الوقت لغاية ما قمت من النوم والفجر أذن، صليها برضه، صلي صلاة الوتر. من نام عن الوتر أو نسيه، طيب نام وقام بعد الشروق، يدوز له أيضا يصلي الوتر وبعدين يصلي سنة الصبح وبعدين يصلي الصبح، ما يضيعهاش طالما أنه معتاد عليها. وشرط ثاني أنه لم يتعمد النوم عنها، يعني ما يبقاش بإمكانه أن يصلي وبعدين لا أما أم الصبح أصليها، ما تنفعش بقى في هذه الحالة، لابد أن يصليها قبل أن ينام طالما أنه ذاكر لها. ولذلك جاء في حديث معاوية بن قرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر، إني أصبحت يعني قمت الصبح وكان صلاة الصبح أذن لها وأنا ما صليتش الوتر، نعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر بالليل، إنما الوتر بالله، خلاص خلاص وقته، إنما الوتر بالله. قال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل. كرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الثالثة أو الرابعة فأوتر، فأوتر. هنا في الحديث اللي فات في من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر، يبقى كأن الذي نام سرح فنام أو نسي، أما الذاكر لذلك أنه صلاة وتر لا مش مصلي، خلص ما لكش صلاة وتر ولا بالليل ولا بالنهار، انتهى أمرها. فلذلك جاء في حديث لأبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح يعني أذن عليه الصبح وهو ما أوترش، إيه الفرق بين ده واللي فات؟ الفرق بينهم التعمد، في واحد يتعمد ألا يصلي يبقى خلاص ملكش، طلع الصبح أذن الفجر انتهى خلاص انت اللي قصرت. لا، واحد تاني ما تعمدش، ما خدش باله، نام وراحت عليه النوم قام، فيقول لك انت ناسي، انت معذور. اذا كان راحت عليك صلاه العشاء كده وستقضيها الان، يبقى كذلك صلاه الوتر يجوز لك ان تقضيها. يبقى يفرق بين الناس للوتر فنام عنها فلم يصليها، وبين المتعمد لتركها حتى انتهى الليل. الثاني هذا المتعمد لا وتر له، ما فيش، مش هيقضيها شيئا، الأول يجوز له أن يقضيها. ذكرنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلاة الوتر صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى يعني في ثلاث ركعات، في الثانية بقول يا أيها الكافرون، في الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، وكان أحيانا يزيد عليها كما جاء في رواية عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنه يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، بقل هو الله أحد والمعوذتين، فإن شئت قرأت قل هو الله أحد فقط، وإن شئت قرأت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيضا لا يشرع أن يوتر في ليلة مرتين، ما ينفعش أن يصلي الوتر في الليلة مرتين، يصليها في أول الليل يصليها في آخر الليل. فإذا أوترت في أول الليل وبدأ لك أن تصلي، صلي شفعة، صلي ركعتين ركعتين لكن ما تترش تاني. فإذا حضرت مع إمام في آخر الليل مثلا والإمام حيوتر في آخر الليل وانت كنت أوترت في أول الليل، تقوم تشفع هذه الركعة التي صلاها الإمام. مثلا انت صليت في أول الليل في المسجد وإحنا أوترنا، وبعدين جيت في آخر الليل صليت مع جماعة تانية بيصلوا في آخر الليل وبيوتروا، يبقى هنا هو حيختم على وتر وانت تقوم تجيب ركعة تانية مع هذه الركعة، بحيث ما ينفعش وتران في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، يا إما الوتر يكون في أول الليل يا إما بخلية مرة واحدة تصلي فيها الوتر. وليس معنى أنك صليت الوتر أنه لا يجوز لك أن تصلي، لا، طالما أن أنت ولدت وقتا واستطعت أن تصلي صلي، ما لا أحد يمنعك، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يصلي التسع ركعات متصلات، صلي تسع ركعات ختم هنا على وتر الآن تسع ركعات، كان يصلي ركعتين بعدها عليه الصلاة والسلام، كان يصليها وهو قاعد يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. لو أن إنسانا معتهد أن يقوم الليل وبعدين حصل أنه نام يستريح شوية راحت عليه صلاة الليل كلها، هنا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، تقول وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، صلى يعني هو له صلاة بالليل، يصلي 11 ركعة يقسم الليل، لكن أحيانا كان يمرض وما يصليش الصلاة اللي هو متعود يصليها عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي مكانها بالنهار 12 ركعة في وقت الضحى، وقت الضحى اللي هو يبتدي من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بدقيقة دقيقتين، هذا كل وقت الضحى، فكان هذا الوقت يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيه ورده عليه الصلاة والسلام. ويقول عمر فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه أو عن شيء منه، من نام عن حزبه، متعود بالليل بيقرأ 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء، متعود أنه يقوم من الليل وبعدين جات ليلة تعب نام، فيقول لك عوضه، عوض ذلك علشان ما يعديش عليك يوم وليلة من غير حد، ربنا يجعل لك الأجر كأنك قمت بالليل. إمتى تعود هذا؟ قلب النهار، تعوده بالنهار إمتى؟ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، بين الفجر والظهر عوض الحزب بتاعك. قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، يكتب له كأنه قرأه من الليل، إذا ربنا يعوضك عن قيام الليل اللي عدى عليك بأنك إذا صليت بالنهار مكانه يكتب لك كأنك قمت الليل. يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مر، يستحب ذلك، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. يبقى هنا صلاة التراويح يستحب ختم القرآن ولو مرة فيها. ينقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول يستحب ذلك، وذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن، ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. يقول الفضل بن زياد من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله فقلت أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح، أختم في صلاة الوتر لأن بصليها وحدي ولا خليها في التراويح؟ قال اجعله في التراويح، اجعله في التراويح. وكأنه هنا يعني صلاتهم كان طويلة جدا، من ممكن يختم القرآن في التراويح وبرضه يصلي الوتر بعد ذلك ويختم فيه القرآن، فكأن الإمام أحمد يقول له في الاثنين في لي وفي لي نسمع مرتين نسمع القرآن، فيقول له حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، حتى يكون لنا فعلك وفيه دعاء بين اثنين. قال كنت كيف أصنع؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. كان الإمام أحمد يحب ذلك، أنه إذا ختم في الركعة الثامنة مثلا يدعو بعد الركعة الثامنة، وكان يستحب أنه يدعو بعد ما يخلص القراءة، يعني مش يركع ويرفع زي ما احنا بنعمل، لا كان يحب أنه. لكن لما جربناها مرة لقينا لخبطة كبيرة، كله بعد الله أكبر كله بيسجد، لا لا داعي، لذلك خلينا في اللي ما لخبطش الناس. ودائما لما يكون فعل من الأفعال يستحب البعض من أهل العلم وتريد أن تفعله لكن هيعمل لخبطة للناس، يبقى لا داعي لذلك، خلي في اللي الناس متعودين عليه، إن الدعاء بعد الرفع من الركوع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر إنه كان بعد الرفع من الركوع غالبا، وبعض الأوقات كان يدعو قبل الركوع، كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارس جبريل القرآن في رمضان، يعني يختم معه القرآن كله في رمضان، لغاية السنة اللي توفي فيها ختم معه ختمتين، ودي كانت إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قال ذلك ما أظن إلا أن أجلي قدنا. ليه؟ لأن جبريل ختم معي مرتين السنة، ختم مرتين فحس أنه خلاص أنه سيموت صلوات الله وسلامه عليه. يقرأ الإمام حسب حال القوم، يعني في صلاة التراويح، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في رمضان، جمع القراء، وأمر القارئ في قارئ سريع في القراءة، في قارئ وسط، في قارئ بطيء، فكان يأمر القارئ السريع أنه يقرأ بثلاثين آية، 30 آية يعني ما بين الربع والربعين في الركعة يقرأها، والوسط 25، والبطيء 20 يقرأ ذلك. ولاحظ كانوا يصلون على هذا النحو 20 ركعة، 23 ركعة، كان صلاة طويلة جدا. فجاء أيضا عن الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة، كان القارئ يقرأ سورة البقرة تأخذ مننا ثلاثة أيام، كان يقرأ في ثمان ركعات سورة البقرة، في ثمان ركعات كان يقرأ، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هي سورة البقرة قرأها في ثمان ركعات يحس أنه تعب شوي، قرأها في 12 ركعة يحس أنه أخف عليه مع كتر الركعات، مع أن القراءة هي بس هتبقى راحة أكثر فيها. فيقول سائب بن يزيد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، كأن هذا في البداية، في الأول يقوم بإحداشر ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، وكان القارئ يقرأ بالمئين، المؤون اللي هي الصور المئة آية، عدة المئة آية زي سورة يونس، سورة هود، سورة النحل، سورة يوسف، هذه سورة الكهف، سورة الإسراء، هذه من الصور اللي عدة المئة آية، فكان يقرأ في الركعة بمثل ذلك. يقول حتى نعتمد على العصي من طول القيام. طيب لما كان يصلوا 8 ركعات الركعة بيقرأ فيها بالمئين، يعني كل ركعة بقدر سورة الكهف، بيفضل يصلوا لغاية إمتى؟ بيقول لك فروع الفجر، يعني من العشاء لغاية قبل الفجر وهم يصلون صلاة طويلة جدا. ولذلك جاء في النهاية أن عمر بن الخطاب جعل هذه الصلاة خليها قسمها 23 ركعة، حيث تبقى أخف على الناس من أنك تقرأ هذه القراءة الطويلة في كل ركعة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.